بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله التسديد والتوفيق. وردت إلي طبعا أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو وسيم من العراق. أبو وسيم يقول: عندنا أحد الإخوة المصلين في المسجد أثناء تلاوة القرآن للإمام في صلاة الفريضة يبكي بصوت عالي ولمدة أطول، ويتكرر ذلك كل يوم، وبذلك يشوش على الإمام والمصلين، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو وسيم من العراق بارك الله فيك، لا شك بأن الخشوع في الصلاة أمر مطلوب، فالله جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبين جل وعلا أن الصلاة خفيفة على من يخشع فيها، قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها، وكان عليه الصلاة والسلام يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل إذا قام يصلي. لكن بالنسبة لما ذكرت من صورة المسألة فيما يتعلق بقيام هذا الأخ المصلي بارك الله فيه ورضي عنه وتقبل منه أنه يبكي باستمرار، ويعني يكون البكاء متصلا حتى أن يشوش على الإمام ويشوش على المصلي، لا شك بأن هذا أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في جميع صلواته، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يبكون في جميع صلواتهم، وأيضا لم يكونوا ينحبون هذا النحيب الذي يشوش على الآخرين. ولذلك هذا الأخ المصلي يظهر والله تعالى أعلم أن لديه رقة، لكنها تحتاج إلى انضباط. هذه الرقة وهذا الوجل يحتاج إلى انضباط، لأن الأمور دائما إذا خرجت عن خط الاعتدال والتوسط انحرفت إما يمينا وإما شمالا، وإما إلى تفريط وإما إلى إفراط. ولذلك أنا أنصح الإمام وتوجه له هذه الرسالة، أو أوجه له عن طريقك هذه الرسالة، يجلس مع هذا الأخ المصلي ويفهمه بأن الصلاة لا بد فيها من الخشوع، ولكن هذا الخشوع لا يعني أننا نتسبب بالتشويش على الآخرين من المصلين. وليس كل موقف في القرآن يعني ممكن يقف الإنسان ويبكي فيه مثلا، فيفهمه لعله قد يكون فهم بعض الأمور خطأ، أو قد يكون رجل يعني يريد أن يكفر عما مضى وسلف من أعماله يعني في زمانه السابق، فيجد حرقة ويجد شيء من هذا القبيل. عموما أخي الفاضل، بالنسبة للمأموم هذا الأخ المصلي، إذا الحمد لله استجاب لنصيحة الإمام أو لنصيحة طلبة العلم، وحاول أن يكظم ويكتم بكاءه، فهذا طيب، هذا طيب، ويفهم ويعلم. وأما إذا استمر على مثل هذا فلا شك بأن هذه يعني تكون أذية، لأن الناس يتشوش عليهم الأمر والقراءة والخشوع، ما يستطيعون ضبط الصلاة إذا كان هناك صراخ. ونقول هذا الكلام من واقع تجربة، يعني حصل في مواقف يعني أشخاص خاصة طبعا في صلاة التراويح والقيام يبكون بكاء غير طبيعي، بكاء غير طبيعي شوش علينا جميعا. يعني أنا من الناس الذي ما استطعت ولا ارتحت في صلاتي، وأنا الآن لما سألتني هذا السؤال أنا أشعر بما تشعرون به، لأني أنا شفت هذا الشيء وعايشت هذا الشيء. ينتفي الخشوع، وحتى الإنسان يعني يمكن يهجر هذا المسجد يذهب إلى مساجد أخرى، لكن عموما هذا فرد واحد يقال له إما أن تلتزم بالطريقة الشرعية وبالهدي النبوي وتكتم بكاءك وإجهاشك، هذا لا تأتي بمثل هذه الطريقة. أما إذا حصل مرة مرتين في السنة مثلا يعني مقبول، أما أنا على حسب ما فهمت من سؤالك دائما في الصلوات الجهرية يبكي هذا البكاء ويشوش على الآخرين، لا شك بأن هذا ينبغي منعه، ولكن يعلم يوجه ويرشد ويقرأ له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ما كان هذا هدي النبي ولا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تسأل تقول: هل يجوز أن نقول هناك ابتلاء في الدين؟ مثلا المؤمن يرى في المرض أنه منحة من الله لتكفير السيئات ورفعة في الدرجات، لكن كيف يكون ابتلاء الدين منحة من الله؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن هذه الدنيا دار ابتلاء، فالله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. والابتلاءات مثل ما ذكرت أنت على قسمين: ابتلاءات في الدين وابتلاءات في الدنيا. الابتلاءات في الدنيا ابتلاءات في الأجساد كالأمراض مثلا، في الأموال كالخسارة والضياع، في الأولاد مثلا، عموما في أمور الدنيا هذه ابتلاءات. ولذلك الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء. وهنا بين جل وعلا أن الابتلاء هذا إنما هو يسير من الخوف والجوع ونقص، خوف جوع نقص في الأموال قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك الله عز وجل لطيف بعباده، وإنما الابتلاء يكون شيء يسير جدا أمام ما ينعم الله عز وجل به على العباد. والعجيب يا أختي الفاضل أن الناس يعظمون البلوى اللي تنزل بهم وينسون النعماء وينسون يعني ما حصل لهم في السراء، هذه كلها تختفي سبحان الله العظيم. وهذا يعني ليس مقام من مقامات العبودية الحق لله عز وجل. مقامات العبودية لله عز وجل أنك تقوم على مقام الشكر خير قيام، وتقوم على مقام الصبر خير قيام، هذا الواجب على المسلم. أما أن ينسى هذا إذا ابتلي بشيء، هذا مما لا يجوز لمن آمن بالله واليوم الآخر. عموما هذه ابتلاءات ماذا؟ الدنيا. ابتلاءات الدين أختي الفاضلة على نوعين عموما. ابتلاءات الدين أحيانا تكون بالامتحان والاختبار فيما يتعلق بمسائل الدعوة إلى الله عز وجل، فيما يتعلق بمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يتعلق بالصبر على السنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، فيما يتعلق بالفتن التي تحول بين الإنسان وبين الطاعة والعبادة مثلا، هذه ابتلاءات يختبر الله عز وجل عباده بها. ولذلك أحيانا قد يفتن الإنسان بأولاده وبأمواله وبزوجته، يصدونه عن ذكر الله وعن الصلاة، يصدونه عن بذل الخير والمعروف والصدق، هذا ابتلاء عظيم. هنا يأتي الاختبار. وهناك نوع آخر وهي ما يتعلق بالذنوب والآثام. يعني هذه المسألة الابتلاء في الدين كما ذكرت هذا أحد الأنواع، ولذلك يتعرض الإنسان في حياته لأمور تتناغم مع هوى نفسه ومع شهوته ومع كذا، فيأتي الإيمان كما قال جل وعلا: ولولا أن رأى برهان ربه. هنا يأتي الإيمان، يأتي مراقبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك المؤمن هنا يصبر ويحتسب الأجر، لأنه يعلم بأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والمقصود أختي الفاضلة في فيما يتعلق بسؤالك عن موضوع الابتلاء في الدين، هو على قسمين: ابتلاء على الطاعة، أنك تبذل الطاعة وتستجيب وتنقاد وتقبل وتبتعد عن المعصية وتحسم الذرائع اللي تحول بينك وبين الوقوع في هذه المعصية. هذا باختصار، بارك الله فيك. الأخت أم زياد من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول: هل صحيح بأن الرقية على الماء تنتهي، يعني إذا رقية في الصباح ينتهي في المساء؟ وهل صحيح بأن رقية المرأة لا تصح؟ أختي أم زياد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لرقية النساء كرقية الرجال سواء بسواء، فالمرأة ترقي كما أن الرجل يرقي، ولذلك النساء شقائق الرجال كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني بأن بالنسبة للقراءة في الماء لا تبطل بطول الوقت، لا تبطل بطول الوقت، ولذلك إذا قرئ على الماء في الصباح يبقى أيام ويبقى إلى أن يستعمل، فلا يتغير الماء على طول الوقت، أو لا تنتقض القراءة في الماء إذا طال الوقت. وأعتقد والله تعالى أعلم أن هذه أحد الحيل التي يسلكها بعض الذين يتاجرون بالرقية، هدانا الله وإياهم، يريدون تسويق وتصريف هذه العلب التي عندهم على الناس حتى يعني يكثر البيع، حتى يكثر البيع. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن للأسف الشديد انتشر أناس في أوساط المجتمعات يعني للأسف يتاجرون بقضايا الرقية، وأصبحوا يضعون أسعار على المياه وعلى الزيوت، ويبدأ يخرج مثل هذا الأمر، يقول لك إذا قرأت في الصباح ما تخلي إلى المساء لأنه يبطل، علشان تخلصه وتأتي في الليل تشتري منه مرة ثانية أو اليوم الثاني. فلذلك هذا كلام باطل ومردود على أصحابه، واحذروا من الرقاة الذين للأسف دخلوا على خط الرقاة الشرعيين، وربما أحدثوا بعض البدع والمخالفات ودخلوا مثل هذه المداخل التي في بداياتها يعني رقى شرعية ظاهرها، لكن نهايات للأسف استنزاف ما في جيوب الناس واستغلال السذج والضعفة من الناس، خاصة المرضى المساكين، ولا شك بأن هذا عمل خطير. عموما أختي الفاضلة، الماء إذا قرئ فيه، أنا لا أحفظ نص عن أحد من أهل العلم أنه قال والله يبطل بمرور وقت معين. الأمر الثاني، رقية المرأة كرقية الرجل، وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنت تقرأين على الماء، ما في حاجة تشترون علب من الرقاة، يعني وش الفرق الآن بينك وبين هذا الراقي؟ أنا ما أدري يعني بعض الناس ما هو الفرق، هل هذا عنده نص قرآني أنه قراءته يكتب الله فيها الشفاء؟ بالعكس، بل الله عز وجل ماذا قال سبحانه وتعالى؟ أما يجيب المضطر إذا دعا، المريض هو إذا قرأ على نفسه ورقى نفسه أفضل من أن يروح إلى عالم من العلماء، مثل ما قال بعض العلماء لرجل قال له ادعو الله لي، قال خير ماذا عندك؟ قال أنا مضطر وأمر بكربة، قال أنت أقرب إلى الله مني الآن، لأن الله تعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعا. فيا أخواني لا تلتفت قلوبكم إلى غير الله، للأسف ما انتشر هؤلاء الرقاة وهؤلاء اللي أصبح انحرفوا للأسف، بعضهم دخل في أبواب الكهانة والعرافة والسحر والبلاء، ما انتشروا إلا لأن نحن ما فهمنا معنى الرقية، ما فهمنا إيش هذه الرقية. أنت ترقي نفسك، أنت ترقي نفسك، ما في داعي أني ألجأ إلى هؤلاء الرقاة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو خالد من غزة فلسطين بارك الله فيها يقول: لامرأة موظفة أبوها طلب منها جزء من راتبها كمساعدة شهرية لسبب حالته الصحية، لكن زوجها رفضا نهائيا، هل تطيع أمر زوجها أم تطيع أمر أبيها؟ أبو خالد من غزة فلسطين بارك الله فيك، بالنسبة للزوج ليس له الحق في أن يمنع زوجته من أن تتصرف في مالها التصرف الشرعي والطبيعي، لأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، الله جل وعلا خاطبها كما خاطب الرجل، ولذلك هي تملك المال وتتصرف فيه. وإذا كان والدها يمر بمثل هذا الظرف الصحي ويحتاج إلى مساعدة مالية من ابنته، فلا يجوز لهذا الزوج أن يقف حجر عثرة في طريق زوجته حتى طريق يكون حجر عثرة في طريق زوجته في مساعدتها لوالدها، ويحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك، وليس له الحق لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا ولا عقلا، يعني هو مخالف لجميع هذه الأشياء، مخالف لجميع هذه الأشياء، فعلينا نتقي الله ونتوب إلى الله. لكن على المرأة أن تكون عندها موازنة، تكون عندها موازنة، تقنع زوجها إن اقتنع الحمد لله، وإن ما اقتنع تساعد والدها إذا كان فعلا بحاجة ماسة إلى المساعدة. يعني الشريعة دعتنا أن نساعد المسلمين اللي لا نعرفهم، تفريج كرب المكروبين والتنفيس عن المعسرين والتيسير على الذين يمرون بأزمات ولا نعرفهم، هذا حقهم علينا. كيف الوالد والوالدة؟ وأي قلب هذا الذي يشوف والد زوجته في حالة صحية سيئة ويحتاج إلى مساعدة مالية ويرفض، يقول لا زوجته ما تدفعي له، هي موظفة ولله الحمد وقادرة. لا شك بأن هذا يعني تعسف في استعمال الحق الممنوح للزوج من حيث الشرع في قضية القوامة، لكن فهم هذا الرجل القوامة غلط وخطأ. ولذلك المرأة تقنع زوجها إن اقتنع ما اقتنع تساعد والدها، لكن عليها أيضا أن تنظر، لأن بعض الأزواج سامحوني عنده حمق ممكن يطلق مثلا، فهي تصير ذكية أيضا تحاول توازن، ممكن أن تخفي المساعدة ولا تخبر زوجها بذلك، تخفي المساعدة. أما إذا كان زوجها لا ما يصل فيه الحال إلى أن يطلق أو يكسر بيته أو يهدم بيته، تساعده عيانا بيانا نهارا جهارا حتى يتعلم هو وأمثاله بأن هذه صلة. المرأة إذا طلعت من بيت والدها ما يعني أنها انقطعت خلاص أصبح الزوج يملكها ملك كامل، هذا فهم مغلوط، هذه فيها من الجاهلية الأولى، أنه والله خلاص يعني السيطرة كاملة، غير صحيح الكلام هذا. هذا أبوها، هذا الذي جعله الله سبب من أسباب وجودها في هذه الحياة، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأب سبب من أسباب وجود زوجة هذا الرجل في الحياة، وأصبحت زوجته أم عياله، كيف الآن يأمرها بأن لا تصل والدة؟ وللأسف الشديد سامحوني، بعض الأزواج قد يكون عند بينه وبين والد زوجته مشكلة، أو بينه وبين إخوان زوجته مشكلة، ويخلط الأوراق يريد أن ينتقم بأي طريقة يحاول أن ينتقم بمثل هذه التصرفات. ولذلك على المرأة أنها ابتداء ليس له الحق أن تستشير زوجها أن تريد أن تساعد والدها، هذا أبوها، هذه أمها، كيف تروح تستأذن تقول أبغى أساعد أبوي وأساعد أمي؟ لكن في بعض النساء طيبات عاقلات ناضجات وتشوف زوجها عاقل وناضج من باب المحبة، من باب التودد، من باب الشفافية بينها وبين زوجها، تقول ترى أنا بودي لوالدي مبلغ، بودي لوالدتي، بساعد أمي، يعني حتى تدخل الفرح على زوجها، تدخل الفرح على زوجها. لكن بعض الأزواج مشكلة، كارثة، إذا علم بهذا ثارت ثائرة، ويمكن لو أنها ساعدت شخص غريب قال ما في مشكلة. ليش؟ لأن هو أصلا عنده مشكلة مع أهل زوج، مع أهل زوجته عنده مشكلة، ويحاول أنه يصفي حساباته عن طريق هذه الحركات اللي ما تليق بإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده قيم وأخلاق ومبادئ. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، عفوا أخوي أبو خالد، بالنسبة للمرأة نعم لها الحق الكامل، وليس للزوج الحق أبدا لا شرعا ولا قانونا أن يقف في وجهها، بارك الله فيك. أم سمية من اليمن تقول ما حكم أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم ألف مرة بنية أن الله يغير حالنا إلى أحسن في جميع أمورنا. كذلك أستغفر الله وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني إلى آخر ما ذكرت. أختي أم سمية من اليمن، بارك الله فيك وفرج الله كربتك ويسر الله أمرك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك من حيث لا تحتسبين. أختي الفاضلة يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى فاستجبنا له، يونس لما نادى في الظلمات استجاب الله له، نجاه من الكرب العظيم. فلذلك أختي الفاضلة الله عز وجل أمرنا بدعائه ووعدنا الإجابة، لذلك ادعو الله سبحانه وتعالى. ويجوز لك أن تكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النية، خاصة إذا كانت دعوة خاصة، إذا كانت دعوة خاصة، كما يعني جاء في حديث أبي بن كعب في آخر الحديث. طبعا ذكرت هذا الحديث مرارا يعني في هذا البرنامج، تكلمت حوله. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فإذا كان عندك مثلا يعني حاجة معينة، تريدين مثلا الولد، تريدين مثلا الرزق مثلا، أكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع دعاء الله، دعاء الله. لكن لا تقولن بجاه محمد أو بجاه النبي، لا، انتبهي. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد مثلا. ولكن طبعا المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هديه وسيرته، المعروف عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أرادوا شيء دعوا الله، قالوا: يا رب، أو رب، أو اللهم، أو يا الله. هذا هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى في المعارك، في معركة بدر، حتى سقط الرداء عن منكبيه وهو يدعو الله عز وجل دعاء ويتوسل إليه ويتضرع إليه وينطرح في حالة من الانكسار والإلحاح على الله، كان يلح على الله، حتى قال أبوك: والله لينصرنك. لما شاف شدة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، يعني أبو بكر من حسن ظنه بالله رأى بأن سلم دعا ربه دعاء أن الله سينصره. المقصود يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أحيانا إذا كان عندك أمر خاص، نعم، أكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النية، لكن انتبهي من بعض الألفاظ، لأن بعض الناس للأسف يقول: أسألك بجاه محمد أو بجاه النبي. لا، تنتبهين، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أبو زيد من مصر يقول: أنا شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، عمر 42 سنة، من دون عمل، أمي تصرف علي، ويقول تصرف علي وعلى ولدي حتى بعد انفصالي عن أمي ابني جزاه الله خير. لكن يا شيخ، عندما يحصل جدال أو نقاش، أمي تعايرني بعجزي وإني ما أكملت تعليمي، وإن هي سبب النعمة اللي أنا فيها وإبني، ودائما تهددني بقطع المصروف حتى عن إبني، وأحيانا تقول أنا شخص حنون وبار فيها أكثر من غيري، لكن عندما يحصل خلاف يعني تنقلب الصورة وتقول عني شيطان، وتعايرني وتذكرني بأخطائي من 25 سنة، وتدخل أختي وزوجها في أي موضوع يخصني. يقول: ماذا أفعل؟ طبعا ذكر أشياء كثيرة. ماذا أفعل؟ أنا تعبت من قسوة أمي، وأحيانا بسبب فاتورة الإنترنت تأتي عالية، يعني تغضب علي غضبا شديدا. عمر أبو زيد من مصر، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعينك وأن يسددك وأن يرزقك بر والدتك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني أنا قرأت رسالتك طويلة جدا، لكن يظهر والله تعالى أعلم أن الوالدة يظهر عندها ظروف مادية معينة وعليها ضغوط يعني مادية، وتعاني مثلا من كثرة الصرف، خاصة مثل ما ذكرت مسألة الإنترنت، وأيضا أنت وابنك تعيشان معها وهي تصرف عليكما. فيظهر والله أعلم أن عندها عدم التحمل في مثل هذه القضايا المالية، ولذلك ينفلت من لسانها مثل هذه الكلمات. لا شك بأن الوالدة مخطئة في أنها تعيرك بهذا العجز وبالماضي، هذا كله خطأ ولا يجوز ومحرم مع الأبعدين، فكيف بالأقربين؟ ولذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والقاعدة الشرعية وجوب احترام المسلم، أن الله تعالى كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. بحتين الوالدة وقعت في أمر غاية في الخطورة، وهي قضية التمنن، المن. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يمن الإنسان في الشيء الذي يعطيه، ولذلك كما عند مسلم من حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الراوي: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل. المنان، المنان. ولذلك المن أذية، هذه أذية معنوية، أذية معنوية. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني من مبطلات الصدقة المن، أني أنا تصدقت عليك، أنا سويتك، أنا عملت لك. هذه للأسف يوجد حتى في بعض الأسر، يعني بعض الإخوة والأخوات بينهم مثل هذا الاشتباك العائلي. أحيانا يروح إيش يقول؟ يقول: أنا اللي سويتك، أنا اللي سويتك، أنا اللي عملتك رجال، أنا اللي عملتك امرأة، يعني صرفت عليك وكذا. هذا من ما يجوز، ما يجوز، يبطل الإنسان عمله، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك الوالدة على خطر بالمناسبة، يعني نبه الوالدة وقل لها: أنا ما أريد منك شيء، أنا أريد أن يبقى عملك هذا يعني حتى تجدينه عند الله سبحانه وتعالى. وحمل الجبال ولا من الرجال، أشد شيء على النفس المنة هذه، أن الإنسان يذكر الآخر بأن إذا كان هناك جحود من هذا الشخص، نعم يجوز. إذا الشخص قال: أبدا أنت ما عملت لي شيء، يجوز يذكر، يقول: أنا درستك، أنا صرفت عليك كذا، أنا دفعت قيمة العملية. هذا إذا جحد. لكن إني أنا في كل لحظة وكل وقت أذكر يعني الشخص هذا بأني أنا عملت وفعلت وعملت، لا، هذا كلام غاية في الخطورة. الأمر الآخر، واضح بأن شخصية والدتك يعني فيها تناقض نوعا ما، يعني هي إذا هدأت أثنت عليك وكذا، وإذا غضبت يعني شيطنت كما ذكرت أنت، نسأل الله السلام والعافية. لكن أنت يا أخي عمر أوصيك بالتالي: أولا، أخبر الوالدة بأن ما أنت فيه الآن ربما يكون خير لو كنت سليما غير معاق، لأن الله عز وجل قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقل له هذا الكلام، قل له: الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، وأنا ما أنا فيه لعله خير، يمكن لو كنت سليم ربما سببت مشاكل كبيرة عليك وعلى والدتك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن انفصالك عن زوجتك خير أيضا، ربما لو بقيت هذه المرأة أثرت على دينك وإيمانك، على دينك وإيمانك، وعلى يعني بقية حياتك. قل: الحمد لله، لله الحكمة البالغة في ما مر بك، فالله يخلق ما يشاء ويختار. المسألة الثالثة، التمس، أو عفوا، انظر في الأشياء اللي تغضب منها الوالد، اتركها يا عمر، اتركها. يعني فاتورة الانترنت، الانترنت ليس من ضروريات الحياة اللي تقف عليها الحياة. الناس عاشوا سنوات طويلة من دون انترنت، من دون تلفونات. فأنت الآن اجعل لك سقف معين في التعامل مع الانترنت. قل للوالدة: اقترحي علي كم مثلا استخدم، 100 جنيه، 50 جنيه مثلا، حسب ما تتفق أنت والوالد، وخلص اجعل سقف هذا ينقطع الاتصال، وتدخل السرور على الوالدة والفرح عليها، وما تزعل منك وما تغضب منك. الشيء الآخر، شوف الأشياء التي هي من الكماليات والتحسينيات اللي ما لها قيمة أصلا، الوالدة تعاني مسكينة يعني، فتخفف منها بارك الله فيك. وأمر آخر ومهم، أصلح ما بينك وبين الله يا عمر، يصلح الله ما بينك وبين والدتك، حرص على بر والدتك، انتبه واحذر ها أن 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 ينتقل أحدكم إلى الدار الآخرة وفي بينكما عقوق، انتبه قد هي تنتقل قبلك أو أن تنتقل قبل، احذر أن يعني يفارق أحدكم الآخر وهي غير راضية عنك، انتبه، هذه وصيتي لك. ولذلك أصلح ما بينك وبين الله، أكثر من الطاعة والعبادة، أكثر من ذكر الله والدعاء، حرص على برها، وإذا كان عندك قدرة على العمل اعمل. الآن العمل أصبح الآن وأنت في على كرسيك المتحرك تستطيع تكتسب أموال عن طريق الإنترنت، اللي الآن الوالدة يعني غضبانة عليك بسبب ارتفاع فاتورة الإنترنت. ممكن تفتح مشروع يا أخي الفاضل وأنت على كرسيك. كثير من الناس الآن على كراسي متحركة أصبحوا من أصحاب الأموال. بارك الله فيك يا عمر. أم شهد من ألمانيا يقول تقول كان عندي ذهب بعته وذهبت به إلى الحج، هل حجتي تكون مقبولة؟ أم شهد من ألمانيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا كان لديها ذهب وباعته وذهبت بقيمة هذا الذهب إلى بقيمة الذهب إلى الحج، حجت ولله الحمد، فإن شاء الله ما له علاقة. يعني أنا ما أدري لماذا سألت مثل هذا السؤال، هذه نعمة من نعم الله، أنت الآن بعتي أغلى ما تملكين يعني من الأموال وهو الذهب رضاء لله عز وجل وتلبية لنداء إبراهيم عليه السلام، مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على هديه خذوا عني مناسككم، فأنت في عبادة وطاعة. أهم شيء أنك أتيت بشروط الحج وبأركان الحج وأتيت بأعمال الحج كاملة، يسأل الله القبول الحمد لله. ما عندنا أخت الفاضلة أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الحج ما يذهب بمال من ذهب أو شيء، بالعكس هذا هو المال، فأنت على خير بارك الله فيك. نوال من ليبيا تقول أريد الذهاب للعمرة، عندي معاش ضمان مخصص لي من زمان بسبب مرض مزمن لدي، هل عادي أن أخصص من معاشي هذا المعاشي مبلغ وأمشي للعمرة وتكون عمرتي صحيحة؟ نوال من ليبيا بارك الله فيك ويسر الله لك العمرة. الجواب نعم، يجوز لك أن تخصصي مبلغا من هذا الضمان وتستقطعي منه بعدما يدخل في حسابك لأجل الذهاب للعمرة. نعم يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. فهذا الضمان أو هذا المبلغ اللي هو الضمان أعطي إليك مقطوعا أنت تتصرفين فيه، وهم لم يعني يشترطوا عليك والله لازم تصرفينه كله في كذا وكذا وكذا، ما حد اشترط عليك، فأنت بارك الله فيك تأخذين تستقطعين جزء من هذا الضمان وتذهبين فيه للعمرة، وإن شاء الله عمرتك مقبولة بإذن الله. ريم من اليمن بارك الله فيها تقول بأنها مريضة والطبيب منعها من الصيام حتى تستعيد عافيتها، وتقول بأني ما صمت يعني رمضان الماضي، هل أطعم أم ماذا؟ أختي ريم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي يمر بعارض صحي ويمنعه الطبيب من الصيام فإنه ينتظر حتى يشفى من هذا المرض فيقضي، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض الذي مرضه مزمنا، مرض مزمن يعني بمعنى الأطباء يقول ما يمكن لمثل هذا المريض أن يصوم لأنه خطر على صحته، خطر على حياته، فإنه ينتقل إلى الإطعام، هذا يسمى المرض الذي يكون الإنسان فيه عاجزا عجزا كاملا، هذا ينتقل إلى الإطعام لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما المرض المؤقت الطارئ فهذا لا يطعم الإنسان وإنما ينتظر حتى يتعافى ثم بعد ذلك يقضي. مريم من موريتانيا تقول أنا في العشرينات من عمري الحمد لله وأحب أن أتزوج وأنجب أطفال ودائما أدعو ربي وألح عليه كثيرا، هل هذا يجوز؟ وهل يجوز لي أن أدعو في سجودي في الفريضة بالزواج والذرية؟ مريم من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء المرأة بالزوج الصالح مشروع ولله الحمد والمن، ودعاء الرجل ربه جل وعلا بالمرأة الصالحة مشروع ولله الحمد والمن، ويجوز هذا في الصلاة وفي خارج الصلاة، فيجوز لك في السجود أن تدعي الله عز وجل أن تقوم بالدعاء فتقول اللهم ارزقني الزوج الصالح مثلا، اللهم ارزقني الذرية الصالحة الطيبة، وكذلك خارج الصلاة. والإلحاح في الدعاء من آداب الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا كرر الدعاء وألح على الله عز وجل، ألح على الله عز وجل في الدعاء. فيجوز يا أخت الفاضلة أنك تدعين الله عز وجل بالزوج الصالح حتى ولو كان في سجودك في الصلاة فريضة أو نافلة، كل هذا جائز ولله الحمد والمن. فالله تعالى وعد باستجابة الدعاء، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بارك الله فيك. فهذا أمر مشروع ولله الحمد والمن. أم خالد بن أبو ظبي الإمارات تقول أسأل عن إرث الذهب، عندما يحلف الشخص الموكل من المتوفى في المحكمة أمام القاضي أنه لم يجد سوى القليل من الذهب وخصصه بالمكان مثل أقسم بالله لم أجد في الصندوق إلا أسورة، مع العلم أن المتوفى لم تحفظ الذهب في الصندوق ولديها الكثير، لكن لا يوجد بينة عند باقي الورثة، هل يعتبر هذا يمين غموس؟ أختي أم خالد من أبو ظبي، طبعا سؤالك هذا خطير، فبالنسبة للمرأة المتوفاة التي توفيت إذا كانت فعلا خلفت ذهبا ووكلت امرأة وهذه المرأة أقسمت قسما عظيما بالله تعالى أنه ما تركت إلا هذا الذهب وأخفت الباقي، هذا يمين غموس والعياذ بالله، هذا يمين غموس والعياذ بالله، وأكل المال بالباطل، وواقع الحالف هذا واقع في عظيمة من العظائم، في كبيرة من الكبائر، لا ينجو منها إلا بعد توفيق الله عز وجل، ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل وبتكذيب نفسه وبإرجاع الأموال إلى أصحابها، لابد إرجاع الأموال إلى أصحابها، يكذب نفسه يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، يتوب إلى الله الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأن يعيد الأموال إلى أصحابه، ولابد من أن يكذب نفسه، إلا إذا ترتب عليه ضرر كبير جدا مثلا، ممكن أنه يعني يقول كلام فيه يعني تعريض شيء من هذا القبيل، لكن أهم شيء أن يرد الحق إلى أصحابه، يرد الحق إلى أصحابه ولا يخفي ولا فلسا. ولذلك أخت الفاضل هذا الكلام اللي ذكرتيه غاية في الخطورة، هو يمين غموس إذا كان كما يعني فهمته من سؤالك. أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيها الشارقة تقول إذا حددت مبلغ يقطع من راتبي للصدقة لمدة معينة ثم شاءت الظروف بأن يتوقف راتبي لفترة، فهل يجوز أن أتوقف عن الصدقة ثم أستكملها بمجرد أن أحصل على الراتب؟ أختي أم عبد الله من الشارقة الإمارات، أولا أسأل الله تعالى أن يتقبل منك صدقاتك وأن يتقبل منك أعمالك، والصدقة لا شك بأن من أجل الأعمال من أفضل الطاعات والقربات، وقد أمر الله عز وجل بها في القرآن كثيرا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وحث عليها صلى الله عليه وآله وسلم. أمر الثاني قبل ما أجيبك أخت الفاضلة، أنت قلت شاءت الظروف، الظروف ليس لها مشيئة يا أخت الفاضلة، تنبهي، وأنا تعمدت قرأت جملتك هذه لأن كثير من المسلمين عندهم هذه الجملة، شاءت الظروف مثلا، شاءت الأقدار، هذا كله خطأ، هذا كله خطأ. نقول شاء الله، قدر الله، فالمشيئة فالظروف هذه ليست لها مشيئة، والأقدار هذه ليست لها مشيئة. نقول قدر الله، شاء الله، أراد الله، فتنبه لهذا، بارك الله فيك. الأمر الثاني، نعم يجوز لك أن تتوقفي، لأن هذه صدقة، هذه صدقة وليست بفريضة، فيجوز لك أن تتوقفي حتى تتعدل ظروفك وترجع رواتبك بشكل طبيعي وتتجاوزين الأزمة اللي مريتي فيها وترجعين للصدقة، وإن شاء الله أنك على خير بحول الله تعالى وقوته. أم محمد من اليمن تقول: يا شيخ، ما حكم المرأة اللي تقول لزوجها حرمت علي كأخي؟ أم محمد من اليمن بارك الله فيك، لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تقول لزوجها حرمت علي كأخي، لأن هذا منكر من القول وزور، هذا منكر من القول وزور. الأمر الثاني، لا يترتب على قول المرأة لزوجها أنت علي كأخي كما يترتب على قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، لأن الأول هذا يسمى ظهار، والظهار يكون من الرجل من مظاهرة الرجل امرأته، ولا يكون العكس من مظاهرة المرأة لزوجها. ولذلك أخت الفاضلة، على من قالت هذا الكلام التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه أبدا، وعليها الكفارة، عليها الكفارة. ما هي الكفارة؟ كفارة يمين، كفارة يمين، وليست كفارة الظهار، بارك الله فيك يا أم محمد. ممدوح محمد علي من مكة المكرمة السعودية يقول: سؤال، في شخص ما شاء الله عليه كل صلاة يكون في المسجد، لكن بعد ما يصلي الصلاة المفروضة ينتظر أي شخص ما لحق الصلاة مع الإمام يصلي صلاة الجماعة، يقول ما حكم ذلك؟ ممدوح محمد علي من مكة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة راجعة لمسألة عند أهل العلم، وهي تكرار الجماعة في المسجد الواحد، تكرار الجماعة، يعني بعد ما تصلي الجماعة الأولى جماعة الإمام هل يصلى جماعة ثانية؟ هذه مسألة خلافية. الراجح من أقوال أهل العلم جواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وقد دلت على هذا مجموعة من النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام. المسألة الثانية، بالنسبة لمن دخل المسجد وفاتته الجماعة الأولى، فإن كانوا جماعة فلا حاجة أن يقوم شخص ممن صلى مع الجماعة الأولى أن يصلي معهم، يعني يصلي معهم، لأني ذكرت أنا قبل قليل جواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وهذا قول جماهير أهل العلم، فلا حاجة. أما إذا كان الداخل واحدا، إذا كان الداخل واحدا، فمن السنة التصدق عليه، وذلك بالصلاة معه حتى ينال أجر الجماعة. وقد جاء في السنن، جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد وقد فاتته الجماعة، فقال: من يتصدق على من يقوم فيتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل، جاء في المسند بإسناد ضعيف، قالوا قام أبو بكر، لكن الإسناد الحديث ضعيف، فقام رجل فصلى معه. ولذلك إذا كان هذا الشخص مثلا يصلي مع من وصل المسجد متأخرا بعد فوات الجماعة الأولى ويصلي معه، لا حرج في ذلك، لأن هذا له أصل، لا حرج في ذلك، لأن هذا له أصل. لكن إذا كانوا مجموعة فما أحفظ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقصدون هذا. أما إذا كان شخصا واحدا فالذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، إلى آخر الحديث، بارك الله فيك. أم الزبير من اليمن بارك الله فيها تقول: في شخص أعطى زوجي زكاة يوزعها، وهي مبلغ بسيط، زوجي أعطاني المبلغ ووزعه للمحتاجين، أنا أخذته لي لشراء غرض شخصي لأني لا أمتلك أي دخل ولا أستطيع شراء أي شيء، ماذا علي أن أفعل؟ أختي أم الزبير من اليمن، بارك الله فيك، بالنسبة لك لا شك بأنك أخطأت خطأ كبيرا، وذلك أنك ما أديت الأمانة التي سلمت بيدك ووكلت في توزيع هذه الزكاة وتصرفت فيها تصرفا عاد النفع فيه إليك، وهذا لا شك بأنه لا يجوز. عليك أخت الفاضلة أولا التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذه الأفعال مرة ثانية. الأمر الثاني، يجب عليك الآن أن تخرجي هذا المبلغ وتذهبي به إلى الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز لك حتى ولو أذن لك زوجك بأن تتصرفي فيه لنفسك، ما يجوز، لأن زوجك وكيل وأنت وكيل عن زوجك، فلا يجوز لكما أن تتصرف في هذا المال تصرفا شخصيا يعود بالنفع عليكما أو عليك أو على أولادك، ولذلك أنت ارتكبت أمر محرم. يجب عليك الآن مباشرة بعد التوبة والاستغفار والندب ندم أن تذهبي بهذا المبلغ إلى الفقراء والمحتاجين، ولو تصدقت يعني طلبت من زوجك أن يعطيك لتتصدقي الصدقة نعمة أيضا يكفر الله عز وجل بها الخطايا. أم سلطان من الشارقة تقول أنا متعودة على قيام الليل، تقول في ليلة من الليالي استيقظت على صوت الأذان ولم أصل الوتر، قمت صليت الوتر مع صلاة، تقول فاتتني طبعا صليت الوتر مع صلاة الضحى لكن نسيت أصلي، بعدما صليت عفوا تقول طبعا أنا قلت بصلي الوتر مع صلاة الضحى لكن نسيت أصلي، بعدما صليت ركعتين الضحى ركعتي الضحى ذكرت في بداية الصلاة الثانية للضحى وغيرت النية من الضحى إلى الوتر، هل فعلي صحيح أم لا؟ أختي أم سلطان من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله أعمالك. أختي الفاضلة، بالنسبة لمن فاته الوتر من الليل قضاه ضحى من النهار، من فاته الوتر من الليل قضاه ضحى من النهار. طبعا أنت قلتي في سؤالك بأنك بعدما سمعت الأذان، ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وقال بهذا جمع من السلف أن الوتر يصلى ما بين الأذان والإقامة، قد فعله بعض الصحابة وفعله بعض العلماء من التابعين، وإن كان جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الوتر ينتهي وقته بأذان الفجر بطلوع الفجر. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته الوتر من الليل بسبب مرض أو سفر يقضيه من النهار شفعا في وقت الضحى فأنت لست بحاجة أنك تجمعين مثل هاتين النيتين وتقلبين هذه على هذه، أنت لو صليتي مثلا الضحى كفاك عن قيام الليل ولله الحمد الوتر، ويكتب لك أجر الضحى أيضا. وبعدين الآن أنت يعني لما كبرت للصلاة صلاة الضحى نقلت النية من معين إلى معين، وهذه ما تصح عند أهل العلم، قلب النية أو نقل النية من معين إلى معين، صلاة الضحى معينة إلى وتر معين، ما يصح عند أهل العلم. زد على ذلك أن صلاة الوتر أقوى من صلاة الضحى، ولذلك لا تعودين لمثل هذا في المستقبل. الأخت أم معاذ من الأردن تقول صليت خلف إمام قرأ آية فيها سجدة وسجد من دون تكبير وقام من دون تكبير، ولما سئل قال هذه هي السنة. أختي أم معاذ من اليمن، هذه حقيقة مسألة من المسائل الخلافية عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن سجدة التلاوة لا تكبيرة في أولها ولا في القيام منها، ومن أهل العلم من يذهب بأن فيها تكبير في أولها وفي القيام منها، ومن أهل العلم من يذهب بأن فيها تكبير في أولها ولكن دون القيام منها، مسألة خلافية ما نستطيع أننا نجزم، لكن عموما الذي يظهر والله أعلم أن سجدة التلاوة في الصلاة فيها تكبير في أولها وفيها تكبير في آخرها، لأن الإنسان لما يسجد يكبر، ولما يرفع يعني يعود إلى الصلاة يحتاج إلى تكبير. والقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، خارج الصلاة اللي يظهر والله أعلم يكبر في أولها، لكن عندما يرفع لا يكبر. هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. أما الله من السعودية تسأل تقول: هل يجوز للإنسان الذي ليس له أسنان أن يدعو ربه أن يبت له أسنانا؟ أختي أما الله من السعودية، الجواب نعم، بالنسبة للأسنان ضرورية للإنسان، ولذلك الأسنان يعني لا يستغني عنها الإنسان إلا إذا يسر الله عز وجل له عملية جراحية أو أطقم مثلا، لكن من حيث الأصل الأسنان يعني من الأمور التي يحتاجها الإنسان بل يضطر إليها. ولذلك دعاء الله عز وجل بأن الله تعالى ينبت له أسنانا هذا دعوة لا بأس بها، بارك الله فيك، ويجوز أن يدعو ولو في الصلاة، حتى ولو كان في الصلاة، بارك الله فيك. عمر الخالدي قطر يقول: أنا سوري الجنسية مقيم في قطر، هل يجوز أن أجدد جواز ابني الذي يدرس في الجامعة وعمره 23 عام من الزكاة؟ وكما تعلمون تحديد الجواز في بلدنا يكلف قرابة $500. عمر الخالدي من قطر بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة هي حق الله عز وجل، جعله الله عز وجل في أموال الأغنياء يعطى للفقراء، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. ولذلك لا يجوز للمزكي أن يجلب نفعا لنفسه أو لأفراد أسرته من هذه الزكاة، فأنت بارك الله فيك لما تأتي تدفع من زكاة مالك رسوم الجواز لابنك مثلا أو الشهادة أو كذا، جريت نفع لنفسك وحميت مالك، بدل ما تقول يروح تروح الزكاة على الفقراء والمساكين، خلى نأخذها نحن نستعملها في هذه الأمور اللي ذكرت. هذا لا يجوز يا أخي الفاضل بارك الله فيك، وإنما هذا تدفعه من مالك الخاص، أما الزكاة هذه حق للفقير، تخرجها للفقراء والمساكين. عبد الله من سلطنة عمان بارك الله فيه يسأل يقول: اختلفت أنا وأبي في سيارة، وحلف أبي بالطلاق أنه لن يركبها، بسبب الخلاف الذي دار بيني وبينه بعد فترة من الزمن ركبها لغرض ما وهو ناسي، بعد ذلك ذكر أنه قد حلف فنزل منها، هل يوجب طلاق مثلا مع العلم أنه كان قد طلق مرتين؟ عبد الله من سلطنة عمان بارك الله فيك ورضي عنك، أنا أوجه نصيحة لوالدك وأذكره بالله عز وجل وأخوفه بالله عز وجل، وأن لا يتخذ آيات الله هزوا، ومن آيات الله عز وجل ما يتعلق بالحياة الزوجية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الآيات في هذا كثيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق رجل امرأته بالثلاث ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يقول: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال رجل: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا، المقصود بأن والدك الآن طلق مرتين ومع ذلك يعلق الطلاق على زوجته لمثل هذه الأشياء التافهة، فعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الله سائله، وأن الله تعالى أمره بأن يحسن معاشرة امرأته بالمعروف. طيب ما ذنب المرأة إذا كان أبوك ما يريد أن يركب السيارة يروح يطلقها مثلا؟ الأمر الثاني، عليه كفارة يمين، لأنه واضح بأن والدك ما قصد الطلاق، ما قصد حقيقة الطلاق، وإنما أراد المنع، يمنع نفسه من ركوب هذه السيارة. لكن إذا كان نوى هو بقلبي يقول: نعم، لا أنا نويت الطلاق لو ركبتها، طلقت زوجته وعليه أن يراجع المحكم، عليه أن يراجع المحكم. أما إذا قال: لا أنا قصدت التهديد والمنع، فلا يقع الطلاق. الأخ بهاء الدين من ليبيا يسأل يقول: استشكل علي أمر، ذكرتم في البرنامج أنه ألفاظ الدعاء كتقبل الله بعد الصلاة والمواظبة عليها لا دليل عليها وهو دعاء، والعبادة تكون بالدليل، وذكرتم أنه يجوز قول نعيما لمن استحم مثلا وهو من باب العادات، أليس قول نعيما دعاء؟ أشكل علي هذا الأمر شيخنا، كيف نفرق بين الألفاظ العادات والعبادات؟ بهاء الدين من ليبيا، بارك الله فيك ورضي الله عنك وأشكرك على السؤال والمذاكرة. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل. ولما نلتزم دعاء بعد كل صلاة تقبل الله منك، نلتزمه التزام، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الآن وظفت عبادة في مكان أو بعد عبادة تحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل في هذا. بالنسبة للاستحمام، هذه عادات من العادات، فقول الشخص لآخر استحم نعيما هو من باب الدعاء، من باب التهنئة، حتى هذا يقولون كان يهنئه نعيم عليك أو شيء من هذا القبيل، فهذا بابه باب التهاني، وباب الـ هذا يدخلونه تحت باب العبادات، لأن الاستحمام هذا ليس بعبادة، هو استحمام عادي، استحمام عادي يقول نعيما مثلا، ما في حرج في ذلك. أما أني آتي بدعاء بعد عبادة أو أثناء عبادة أو أثناء قبل عبادة هي لم يثبت فيها شيء وليس لها أصل، هذا هو الذي يذكره العلماء وهذا هو الفرق، بارك الله فيك. أبو عبد الله من ليبيا أيضا يقول: ما حكم، يقول عندي بيت ملكي وأريد أن أوقفه لله عز وجل، ولكن سأبقى أسكن هذا البيت حتى وفاته، هل هذا يجوز؟ أبو عبد الله من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل منك، الجواب نعم يا أخي الفاضل، يجوز للإنسان أن يوقف بيته على شرط سكناه مدى حياته، هذا جائز، شرط جائز، وهذا يسمى عند أهل العلم الوقف على النفس، وهو جائز في القول الراجح من قول أهل العلم، يجوز للإنسان أن يوقف على نفسه، يوقف على نفسه مثل ما ذكرت الآن، عندك بيت حاب أنك توقف لله عز وجل، توقفه وتذكر شرط بأنك أوقفه على شرط أنني أسكنه مدى حياته، ثم بعد ذلك تذكر شرط آخر، هل تجعله وقف خيري يعني على أبواب الخير أم وقف أهلي ذري، تقول ويسكنه من بعدي مثلا أخي أو أختي أو عمي أو خالي مثلا، يعني تذكر هذا الشرط، ضروري هذا الشرط، لأنك إذا ما ذكرت هذا الشرط سينتقل البيت إلى الوقف الخيري ويكون ريعه في أبواب الخير، بارك الله فيك. آمال من موريتانيا تقول: يا شيخ أنا عندي متلازمة توريت، أبغى أسأل هل تؤثر هذه المتلازمة على الصلاة؟ آمال من موريتانيا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك أختي الفاضلة، بارك الله فيك، لا تؤثر على الصلاة ولله الحمد، لأن حركة الارتعاش هذه اللي يعاني منها من عنده هذه المتلازمة ليست إرادية، وإنما هذه لا إرادية، فهذه ليس باختيارك، فحركتك ومثلا حركة بعض الأعضاء وارتعاش بعض الأعضاء بشدة هذا ليس باختيارك ولا بقصدك، لذلك الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، فإذا استطعت الصلاة قائمة حتى مع وجود الـ 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 الارتعاش هذا والاهتزاز وأنت لا تسقطين، يعني مثلا أنت مطمئنة إلى أنك ممكن تكملين الصلاة لكن لا من دون السقوط بوجود هذه الحركة، هذا ما يكون هو الواجب، أما تقولين لا أنا ممكن أسقط، ممكن يعني يحصل لي ضرر، لا تصلين جالسة، بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.